بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل قراءة ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وينفع بها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. تفضل حيث وقفنا لعل الحديث 12.
نعم،
تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه، يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع،
ملكت فأسجح.
فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم.
أحسنت. هذا الحديث، وكما أشرنا فيما سبق عن سلمة وبيعة النبي صلى الله عليه وسلم له، وطلب منه أن يبايعه مرتين، وهذا من الأحاديث الدالة على شجاعته رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة. هنا يخبر سلم عن هذه الواقعة، يقول: خرجت إلى المدينة ذاهبا نحو الغابة، قال: حتى إذا كنا بثنية الغابة لقيني لغلام، لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهبت وسلبت. اللقاح هي النوق، الإبل. قال: أخذت. قلت: من أخذها؟ من الذي سلبها وأخذها؟ قال: غطفان وفزارة. ثم يقول: فصرخت ثلاث صرخات، أصبح ينادي بأعلى صوته، يقول: أسمعت ما بين لابتيها، يعني المدينة الحرة الشرقية والحرة الغربية، اللابتين الحرتين. قال: أصبح ينادي ويصرخ: يا صباحاه، يا صباحاه. قال: ثم اندفعت، انطلق بقوة حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم، فجعل يرميهم بالنبل والسهام، ويقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضا، يعني يفتخر بشجاعته وقوته وبنسبه: أنا ابن الأكوع، يعني أنا ذلك الشجاع، ذلك المقدام، واليوم يوم الرضا. هذا مثل عند العرب بمعنى يوم اللئام، يوم اللئام. يقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضا. وهنا وفي مثل هذه المواضع الفخر وإظهار الشجاعة أمر محمود ومرغوب فيه أمام العدو، لإرهاب العدو وبيان الشجاعة للمسلمين. يقول: فاستنقذتها منهم، يعني هو لحق القوم هؤلاء وأخذ النوق وسلبوها، وأدركهم وحده رضي الله عنه، وأخذها منهم، يقول: قبل أن يشربوا، حتى ما يعني استطاع، لحقوا لسه، ما أدركوا أن يشربوا منها شيئا. قال: فأقبلت بها أسوقها، جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، القوم يعني في حالة شديدة من الارتباك والخوف حتى أنهم لم يشربوا شيئا، ما استطاعوا أن يشربوا إلى الآن من شدة الخوف، ولم يحصل معهم الوقت فيه أيضا، فابعث في إثرهم يعني خلنا ندركهم ونلحق ونقضي عليهم طالما أنهم بهذه الحال ونستطيع أن نتغلب عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ملكته فأسجح، أي حصل لك المقصود، رد الحق إلى نصابه، أخذت ما لنا وردت الحقوق، لم يبق لنا شيء عندهم، فأسجح كن رفيقا أحسن ولو أساءوا. الله أكبر، والله إن هذا الشيء عجاب، يسرق أو تسلب هذه النوق ويفعل ما يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي هذا الصحابي المقدام يردها، يطلب من النبي أن يلحقهم لأنهم في حالة من الضعف والقلق وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعهم ملكت فأسجح. قال فابعث في إثرهم، فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح. ثم قال إن القوم يقرون في قومهم، أو يقرون في قومهم، فيه وجهان، يقرون بمعنى أنهم هم يضيفوا الآن بين أقوامهم فيتركوا طالما أنهم على هذه الحالة يعني من الرعب وما حصل فيهم، والوجه الآخر إن القوم يقرون في قومهم، أي هم أهل ضيافة وأهل كرم لغيرهم فدعهم. على أي حال هذان وجهان في ذلك، وهذا واضح فيما يتعلق بشجاعة سلمة رضي الله تعالى عنه، وهذا كما ذكرنا يعني توجيه للبيعتين، وهذا من علامات مقدامه، إقدامه في الجهاد في سبيل الله عز وجل وبطولته، وكما بينا في جاء في رواية أخرى فيما يتعلق بضرب سهمين له لكونه كان يجاهد راجلا وفارسا. الأمر الآخر المهم حقيقة ما يتعلق برحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته حتى مع العدو، ويؤخذ الحق ويرد ولا يتابع هؤلاء بعد ذلك ولا يبطش بهم ولا ينكل بهم، وهذا أمر يرجع إلى الإمام، يرجع إلى الحاكم، إلى ولي الأمر فيما يراه فيه من مصلحة شرعية متحققة في العدو، سواء من صلح مع العدو، سواء في حرب مع العدو، في هدنة مع العدو، فالأمر فيه يرجع للحاكم، إن شاء عفا وإن شاء لم يعفو، والمصالح هذه ترجع إلى الحاكم والنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا مثال من الأمثلة العظيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة حتى بالأعداء، ولعل جاء في روايات أخرى أن هؤلاء القوم أسلموا فيما بعد، تحتاج إلى يعني مزيد تثبت ومراجعة حقيقة. والذي ينظر في السيرة النبوية وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بعض الصحابة، فنأخذ عمر رضي الله عنه كيف كان يعني يعذب بعض المسلمين لإيمانهم ولدخولهم في الإسلام، يعذبهم ويوثقهم ويربطهم يأسرهم، وبعد ذلك أو مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو في إسلامه ويدعو الله أن ينصر الإسلام بأحد الرجلين، وعمر بن الخطاب، وأسلم عمر، وشاء الله أن أسلم عمر، وكان ما كان من عمر رضي الله عنه. الذي لو سلك فجا الشيطان لسلك، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غيره. وكيف أصبح يدافع عن الإسلام ويذب عن الإسلام الخليفة الراشد رضي الله عنه. وهكذا يعني جوانب الرحمة سبحان الله حتى مع الأعداء هذه تحتاج إلى وقفات. يعني نحن في تصورنا أن العدو أو الكافر يعني يهان يضطهد يحتقر لا يبالى به، لا لا لا، نعم الولاء والبراء مطلوب وشرع ودين وعقيدة، لكن هنالك تعامل، هنالك أخلاقيات، هنالك سلوك. النبي صلى الله عليه وسلم كان هجار يهودية وزاره لما مرض وهو جاره، لو فعل واحد اليوم من المشايخ ولا من العلماء راح زار يهودي مريض، الله أعلم ايش يسوي في الدنيا، تويتر ولا غير تويتر، الله أعلم يجيب ولا بيسمونه ترند، يسيب مليون ترند، مو ترند واحد، الشيخ فلان زار فلان اليهودي. ها يا أخي هذا دين الله، دعوة إلى الإسلام، دعاه عاده لمرضه ودعاه، وأبوه يقول له أطع بالقاسم. ها مات النبي صلى الله عليه وسلم ودعه مرهون عند يهودي، مات النبي ودعه مرهون. هنالك ضوابط شرعية، هنالك أمور شرعية لا شك في ذلك ولا ريب، لكن أقصد أنه اليوم تحكيم الشرع أصبح بعيد مع الأسف عند كثير من الناس. الأمور ينظر لها بالعواطف، ليس بقياس الشرع، ليس بمنظار الشرع، حكم الشرع في المسألة. يعرفون حكم الصلوات وأركانها وشروطها وواجباتها ربما يعني، أو نرجو أن يعرفوا، ولكن يدخلون أنفسهم بمسائل عظيمة في الجهاد وفي السياسة وفي غيرها، وليس بأهل شرعا حقيقة لأن يتكلموا ويخوضوا في هذه المسائل. علي حال يعني هذا يعني حديث عظيم فيه دروس وعبر كثيرة ومسائل كثيرة، والرفق مطلوب وديننا دين رحمة، نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا جميعا برحمته. نعم هذا كما قلنا من الحديث العظيم اللي تدل على شجاعة سلمة رضي الله عنه، وعلى جانب الرحمة من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ.
حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض.
نعم هذا الحديث يتعلق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني ما كان عليه. والسنة كما تعرفوا أو الحديث لما يعرف العلماء الحديث يقول ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذه الصفة إما أن تكون خلقية أو خلقية، هذه كلها من الأحاديث ما يتعلق بصفات النبي وأخلاقه، صفات الخلقية أو الخلقية كلها ملحقة بالحديث وملحقة يعني بالسنة عند الإطلاق لما يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني يسأل عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شيخا، يعني من باب يعني وجود الشيب فيه وكذا، فقال كان في عنفقته شعرات بيض. العنفقة هي ما تحت الشفة، يعني ما بين الذقن هنا والشفة، هذه العنفقة. وجاء في رواية لعلها في البخاري لما سئل هذا سأله أحد الصحابة هل صبغ، قال لم يبلغ ذلك، يعني بمعنى لم يبلغ فيه ذلك المقدار أو الشيب الذي يبلغ به. وإن كان هذه شعرات يعني كما أخبر عنها عبد الله بن بسر رضي الله عنه، والخضاب عليه حال يعني سنة كما يعني تعرفون في حديث بالأمر فيها بالخضاب بين الوجوب أو الاستحباب. على أي حال الغزونا الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشيب الذي كان فيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة.
نعم، هذا أيضا من آثار يعني جهاد يعني سلمة، وكونه يعني أصيب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نفث فيه، وكان هذا فيه له الشفاء رضي الله عنه. نعم.
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا.
يقول أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ومع ابن حارثة، وهو زيد بن حارثة، ابن حارثة هو زيد بن حارثة، استعمله علينا أي كان عاملا أي واليا، استعمله علينا أي كان من العمال أي الولاة، كان من الولاة يعني أميرا يعني عليهم في تلك. وهذا أيضا من فضائل سلمة بن الأكوع في غزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص.
نعم، تفضل.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قال لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك.
سبق الكلام على ما يتعلق بلحوم الحمر، وبأنه أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة أو إهراق ما فيها وكسر الأواني، ثم بعد ذلك لما راجعه الصحابة رضي الله عنهم فقال اغسلوا. نعم، يعني وافق رأي الصحابة أو اقتراح الصحابة بأنه لو غسلت يعني يكتفى بذلك ويستفاد من الآنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك، بمعنى نعم افعلوا ما أمرتكم به، وهو الغسل بمعنى أن تغسل. قال نهريقها، نهريق ما فيها ونغسلها. قال أو ذاك بمعنى هذا هو الذي يفعل. نعم، يعني تغير الحكم السابق لما أمر بكسرها، وقلنا يعني هذا كان في بعض المواطن فيما يتعلق بالخمر يعني ردعا وزجرا عن الخمر وشربه، أمر بكسر الآنية ثم خفف هذا وجعل بغسل الآنية فقط التي فيها الخمر. وهنا كذلك ما يتعلق بلحوم الحمير القدور التي كانت تطبخ فيها، إنما يهراق ما فيها وتغسل ويستفاد من الآنية، والأصل الاستفادة من الأواني التي في المحرمات وتغسل ويكون بذلك الطهارة لها وعدم وجود الحرام ما يؤكل أو مما يشرب ما يكون تعلق بها شيء. نعم يا شيخ، تفضل.
حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها.
نعم، هذا الحديث يتعلق بادخار اللحوم فيما يتعلق بالهدي والأضاحي، يتعلق باللحوم في الهدي والأضاحي. كان في البداية منع من ادخارها فوق الأيام الثلاثة، ولما يقال الأيام الثلاثة المقصود بذلك أيام التشريق، وإلا الأيام فهي أربعة: يوم النحر، يوم العيد، الأضحى، وثلاثة أيام أيام التشريق، هي الأيام هذه التي فيها الأضاحي ولها الأحكام المتعلقة بالأضحية وكذلك الهدي. من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء، يعني بعد ذلك لا، بمعنى لا يدخر شيء، ما يخزن ولا. قديما كانوا يجففون اللحم، ما كان عندهم ثلاجات طبعا ولا فريزرات، يجففون اللحم، يقطعونه، يعرضونه للشمس، ولهذا سميت أيام التشريق، لأن الشمس، لأن اللحم يعرض للشمس حتى يجف ثم يؤخذ أو يخزن. ولا يزال في بعض الدول يستخدمون هذا، ممن يعني عندهم يعني نقص في احتياجات كثيرة من ثلاجات أو غير ذلك، يستخدمون هذا القديد، يعني اللحم يرقق جدا ويدق ويشمس وغير ذلك، ويبقى على طوال السنة أو فترات عديدة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إنه ما أحد يحتفظ بما زاد عنه، بمعنى من هذه اللحوم، فامتثلوا بالطبع. في العام الذي يليه قالوا إن راجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفعل كما فعلنا عام الماضي، يعني كذلك نكتفي بالأيام أيام التشريق في هذه الأيام فقط ولا ندخر لما بعدها. قال النبي جوابا: كلوا وأطعموا وادخروا، يعني رخص لهم بالادخار، فإن ذلك العام أبان لهم عن العلة في كون أن لم يرخص لهم سابقا في الادخار في العام الذي قبله. قال: فإن ذلك العام كان بالناس جهد، كان عندهم يعني من القحط ومن الاحتياج، فأردت أن تعينوا فيها، أن يحصل يعني التعاون وأن يؤكلوا يعني من لا عنده ومن يحتاج. فلما رفعت هذه الحاجة زال هذا الحكم ورفع. وهذا أيضا من فضائل ومزايا هذا الدين إن شاء الله. وهذا من مزايا هذا الدين وعظمته، مراعاة الناس وأحوال الناس واحتياجات الناس، ومن المسائل اللي ذكرها بعض أهل العلم أن هذا الحديث فيه أمر بالأكل والإطعام والإدخار، وأن هذا الإطعام على الواجب، على الوجوب، بمعنى يطعم يعني غيره على الوجوب. وأجاب من لم يرى ذلك من أهل العلم، من لم يرى الوجوب، بأن هذا الأمر جاء بعد الحظر، بعد المنع، والقاعدة أن الأمر إذا جاء بعد الحظر يرجع إلى أصله، بمعنى إن كان على الاستحباب فهو على الاستحباب، إن كان على الجواز والإباحة فهو على الإباحة. هذا الأصح في القاعدة فيما يتعلق بالأمر إذا جاء بعد الحظر، يعني مشهور عند الناس أن الحظر إذا جاء بعد المنع الإباحة ليس الإباحة يرجع إلى أصله، إن كان مستحبا فهو مستحبا، إن كان مباحا فهو مباحا. مثلا قوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هنا بعد أنه قبل ذلك تحريم البيع، تحريم التعاملات التجارية والتوجه للصلاة، تم الأمر بالانتشار على الأصل، أصل إباحة أن يذهب الإنسان ما شاء في هذا الوقت أو ذلك الوقت. وهنا استحباب الإطعام أمر عام والإطعام مرغب فيه، فرجع إلى أصله، هذا جواب بعض أهل العلم. لكن يمكن أن يجاب عن هذا أيضا في حديث، وحقيقة هذا يعني أعياني الوصول إليه، فيه أن الأضحية تقسم ثلاثة أقسام، ويعني للإطعام وللأصدقاء وللمساكين أو الفقراء، وذكره النووي أعتقد في المجموع أو ابن قدامة في المغني، ومذكور هو في إرواء الغليل أعتقد في تخريج حديث منار السبيل. والحديث ما أو لم يذكر إسناد الحديث، ذكروا أن هذا الحديث ذكره أبو موسى المديني أو نحو ذلك، ولا أذكر أن هنالك كلام على الحديث ما يتعلق بصحته. ولو ثبت هذا هو دليل على ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد، يقسمون الأضحية إلى ثلاثة أجزاء وأقسام، يوزعون يعني يدخلون ويطعمون ويأكلون منها ثلاثة أجزاء. على أي حال المقصود هنا ما يتعلق بهذه اللحوم أو هذا الحكم بالإدخار، كان ثم نسخ هذا الحكم أو أزيل هذا الحكم اللي هو منع الإدخار لما فيه من توسعة على الناس للجهد الذي كان أصابهم ذلك العام. وفي أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم ومراجعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والسؤال لا يمنع، هم لا يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا ولا عنادا عن أمره للاستيضاح، ويسألون ويراجعون النبي صلى الله عليه وسلم مثل قصة الذي كان يصلي بهم ويقرأ ويختم بقوله هو الله أحد، راجع النبي بهذا بصنيعه وفعله. وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم يرجعون ويراجعوا، فلهذا السؤال لا مانع منه، لكن ليس وجود العلة أو معرفة الحكمة تمنع الإنسان من العمل، ولا يتوقف عمل الإنسان على معرفة الحكمة أو العلة. إذا كان حكم الله عز وجل وحكم رسوله يجب على الإنسان أن يسلم، لكن كونه يعرف شيء من تعليل من البيان الحكمة هذا يزيد في الإيمان من باب قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولا يمنع من السؤال، لكن لا يعني هذا الاعتراض على الحكم أو أن العمل بالمسألة معلق بمعرفة العلة أو معرفة الحكمة من هذا. فالله عز وجل شرعه كله حكم، منها ما عرفنا منها ما لم نعرف، ولو عرفنا بعضها فغيرها كثير. نحن نصلي الصلوات فريضة وأركان ركن أركان الإسلام، الفجر ركعتين والمغرب ثلاث وما عداها أربع، ولا أحد يستطيع أن يعرف الحكمة من الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والبقية أربعة، عبادة وامتثال وطاعة. نأخذ المسح على الخفين والنعلين، يعني المسح على أعلاهما، والذي يدوس ما يدوس من الأرض أسفل الخفين، ومع هذا المسح على أعلاهما. وكما ذكر عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما، يعني الدين ليس دين عقل بمعنى أن تحكم عقلك وتجعل عقلك هو الشرع وهو الحكم، أما الدين عقل استخدم هذا العقل فيما أعطاك الله عز وجل، افهم تدبر اقرأ كتاب ربك سنة نبيك، نعم، تفكر في ملكوت السماوات والأرض كما أمر الله عز وجل، نعم، لا أن تجعل عقلك هو الحكم كأنه هو الشرع، ما وافق عقلك سرت عليه، ما لم يوافق العقل تركته، هذا اتباع للهوى. ومن أضل ممن اتبع إلهه هواه. فأسئلة الصحابة ومراجعة الصحابة رضي الله عنهم هو يعني من هذا الباب، وهذا من حرصهم على الخير وحرصهم على العلم والانتفاع رضي الله عنهم أجمعين. تفضل.
حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، فحدى بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله، فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه.
هذا يتعلق بالصحابي من عامر ابن الأكوع، أخو سلمة ابن الأكوع أو عمه، ذكروا هكذا، إما أخوه أو عمه، عامر ابن الأكوع. نعم، هنا يخبر سلمة رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم، نعم، أي عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك. ما معنى الهنيهات؟ يعني ما عندك من أناشيد، من أراجيز، من نحوها، يعني مما تساعدنا على الشجاعة وعلى التخفيف من عناء السفر وكذا. تعرفون طبيعة المسافر يحب ما يسليه من شعر أو من أشياء يعني تقال. فيقول فحدى بهم، أصبح يعني ينشد لهم أو يحدو لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق، يعني من هذا الذي يقود ويفعل هذا يحدو بهم؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله. من يعرف ما معنى رحمه الله هنا؟
أنه سيستشهد في المعركة.
نعم، كان الصحابة يعني يعرفوا يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو من يعني من المواقف اللي تحصل إذا قال في رجل رحمه الله بأن هذا بشارة وإخبار بأنه سيقتل في سبيل الله ويستشهد. فهم كانوا يعني معجبين به ويحدوا بهم ويسليهم يعني في تلك الغزوة. فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به، يعني لو لم تقل يرحمه الله، يعني لو صبرت يعني حتى نستمتع به. قال فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم حبط عمله، قتل نفسه، يعني اتهموه يعني إن صح أو ظنوا به أنه انتحر. لماذا؟ ذكر جاء في بعض الروايات أن سيفه كان قصيرا وطعن العدو وارتد إليه سيفه وأصابه فمات بذلك، فظنوا أنه نحر نفسه أو قتل نفسه، فظنوا أنه انتحر. فقال القوم حبط عمله، أنه انتحر، قتل نفسه، هلك. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله. الصحابة هكذا يتبادلون الكلام أنه قتل نفسه حبط ما كان يعمل. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قالها، يعني هذا الاتهام باطل. الكذب له معانا بمعنى يعني خلاف الواقع، وعدم الصدق في الخبر لا يعني أن الإنسان أو يعني بمعنى أخطأ، هم لا يتعمدون الكذب، لكن حصل ما حصل من ظن في هذا بيان أن هذا خطأ ولم يكن الأمر كذلك. كذب من قالها إن له لأجرين اثنين، بل حتى الأجر له مضاعف، له أجران، إن له لأجرين اثنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه. هنا في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام يعني في ما يتعلق بالأجرين أو إنه لجاهد مجاهد، ذكروا بعضهم ذكر بعض أهل العلم أن له أجر على علمه وحرص على العلم، وأجر في عمله، أجر على علمه وأجر على عمله. وذكر بعضهم أن له أجر بإصابته في قتله نفسه، وأجر على الجهاد ذاته. هذا توجيه أهل العلم يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن هذا يا إخوة أيضا فيه دروس وعبر عظيمة وكبيرة، بأن الإنسان لا يتسرع في الحكم، لا يتسرع في الحكم، ولا يعني يشيع أو ينشر مجرد خبر حصل وإن كان من ثقة، لكن قد يكون وهم في الخبر، قد يكون هذا اجتهاد في تحليل الخبر أو توجيه الخبر من هذا الناقل أو المتكلم وإن كان ثقة. والتثبت يعني مطلوب وواجب، وخاصة بالأئمة الأخيار والفضلاء، وهذا أمر لا شك له اعتبار شرعي من أوجه متعددة. فإحسان الظن هو المطلوب وهو الأصل في هذا الباب، لكن طبيعة البشر أنها تتعجل وقد تحكم على الظاهر، ولكن هذا إرشاد نبوي، ومثل هذه الأحاديث يستفاد منها فوائد يعني كثيرة عظيمة في السنة، مثل الحديث الذي فيه خالد، حديث خالد بن الوليد في قصة قتل ذاك ومع إعلانه الإسلام، ولما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل شققت على قلبه أو هل شققت على قلبه، وغير ذلك من الأحاديث، كلها تدل على أهمية عدم التعجل في الأحكام والصبر فيها. نعم.
حدثنا الأنصاري حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص.
سبق معنا طبعا صح.
حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء.
نزلت آية الحجاب، وهي قول عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. و يعني في هذا يعني من الفوائد ما يتعلق بالوليمة، يعني لا ما يتعلق بالوليمة وجواز أن يكون فيها من اللحم وغيره، وتجوز الوليمة بغير هذا في وليمة النكاح، وأنها رضي الله عنها كانت تتفاخر وتخص يعني بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم، لعل عائشة يعني بهذا يبدو، والله تعالى أعلم، بكون هنالك يعني آية نزلت يعني بها وما يتعلق بها. ولما تقول إن الله أنكحني في السماء، وهذا حديث من الأحاديث من الأدلة الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدالة على علو الله على خلقه. والقرآن مليء بالأدلة: الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. والسنة كذلك مليئة بالآيات بالأحاديث الدالة على علو الله عز وجل على خلقه، وكذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام من جميع المذاهب. أنا أريد يعني من الإخوة الذي لم يطلع على كتاب للذهبي اسمه العلو أن يراجع هذا الكتاب، كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي، يراجع هذا الكتاب ليرى إضافة إلى الأدلة من القرآن والسنة ما يتعلق بعلو الله عز وجل على خلقه، يرى الإطباق من عدد كبير مئات من العلماء من أهل المذاهب المتعددة وغيرهم من الفقهاء والمحدثين المذاهب الأربعة وغيرهم في علو الله عز وجل على خلقه، وكل ذلك أصله مروي بأسانيد موجودة وثابتة. ولهذا شيخنا الألباني رحمه الله اختصر كتاب العلو للذهبي، واسم الكتاب مختصر العلو. الغرض لما نقول نرجع إلى مثل هذه الكتب لبيان أن هذه العقيدة هي عقيدة المسلمين، وهذه العقيدة اللي كان يعرفها الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، وليست متعلقة بزمن من الأزمنة أو طائفة من العلماء أو مذهب من المذاهب، وإنما هذا دين الله، وهذا ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا أكرر الوصية بمراجعة كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، وكتب أئمة الإسلام كثيرة من جميع المذاهب مطولة ومروية الآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن غيرهم بالأسانيد كلها. يعني لو ترجع إلى كتاب الشريعة للآجري ترون هذا، كتاب اللالكائي اعتقاد أهل السنة والجماعة كذلك، شرح أصول الاعتقاد الإيمان لابن بطة وغير ذلك كثير. وهذا ينبغي أن يسلكه طلاب العلم بالرجوع إلى العلماء الأقدمين ليعرفوا أن هذه العقيدة، ويعرف الآخرين أن هذه العقيدة هي عقيدة أئمة الإسلام، لا تختص يعني بابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا غيرهم، وهذا هو دين الله عز وجل. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من الأحاديث الثلاثيات البخاري، وهذا هو الحديث الأخير. إذا تلاحظوا أن الأحاديث هذه فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم كم صحابي مر ذكره في هذه الثلاثيات، بمعنى ممن قرأنا استمعنا أحاديثهم ليس يعني من خلال الشرح أو الكلام والتقرير. من يذكرنا كم صحابي؟ كم صحابي من رواة هذه الأحاديث؟ تفضل. نعم ثلاثة. طيب الثلاثة من هم يا شيخ؟ نعم
أنس بن
مالك. نعم أحسنت. من الرابع؟ ها أنس بن النضر هو الراوي عندنا. شوف الحديث اللي فيه، ولا صحابي ذكر قصة أنس بن النضر، والصحابي ذكر قصة أنس بن النضر.
حديث من؟ عن أنس. حديث عن أنس بن مالك.
أنس بن مالك هو الذي رواه. ها واضح يا شيخ؟ أنس هو الراوي يعتبر، أقول أنس يعتبر هو الراوي لقصة أنس بن النضر. نعم عليه حال. هذا مروي من طريق أو الأحاديث هذه للصحابة الثلاثة، سلمة بن الأكوع. من أكثرهم رواية؟ سلمة. سبعة عشر حديث، 17 حديث لسلمة. أنس بن مالك 4، وعبد الله بن بصر كم؟ 1. 22 صارت هكذا. طيب نعم. وشيوخ البخاري في هذه مكي بن إبراهيم والضحاك بن مخلد ومحمد عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري وخلاد بن يحيى وعصام بن خالد. هذه الأحاديث قلنا كم؟ 22 صح؟ 22. لو أردنا أن نستعرض استعراض سريع يعني للموضوعات المتعلقة بالأحاديث هذه، أظن التسلسل يعني صحيح في ظني. طبعا كما تلاحظ الأحاديث يحصل تكرارها مع التباعد يعني بينها، ويأتي أحاديث أخرى بموضوعات أخرى في لطريقة الإمام البخاري في كتابه. لو كان الأمر عند صحيح مسلم ما يكون بهذه الطريقة، يجمع الأحاديث في الموضوع الواحد، أحاديث مثلا كتاب الله القصاص في مكان واحد، أحاديث المتعلق بلحوم الحمر في مكان واحد، وهكذا صنيع الإمام مسلم. ونحن لما قرأنا بهذه الطريقة الأحاديث راعينا وجودها في البخاري وترتيبها كما في البخاري، ولذا وردنا أن نرتبها حسب الموضوعات والعناوين، وكل عنوان أو موضوع نضع أو نقرأ تحته الأحاديث المتعلقة به. ممكن هذه طريقة أخرى أيضا يعني الإنسان يقرأ يعني يكون أكثر استحضارا ربما للأحاديث المتعلقة بالباب الواحد وما فيها من الفقه والبيان. على أي حال في كل خير. والحديث الأول كان يتعلق بخطورة الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني يتعلق في السترة ومقدار ما بين المصلي عند سجوده والسترة، والثالث ما يتعلق بتحري الصحابة للصلاة عند السترة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدر يعني السارية. والحديث الثالث يتعلق بوقت صلاة المغرب. أحسنت. والحديث الرابع يتعلق بصيام عاشوراء، وكذلك الخامس، وكذلك السادس. ثم يأتينا مسألة الصلاة على من عليه دين، وفيها الحديث السادس والسابع والثامن. ثم بعد ذلك ما يتعلق بلحوم الحمر الأهلية وتحريمها، وفيها حديثان، التاسع والسابع عشر، ثم مسألة القصاص وما يتعلق بطلب العفو في حديث أنس بن النضر، وهذا فيه ثلاثة أحاديث، العاشر والسادس عشر والعشرون. والمسألة الأخرى مسألة بيعة سلمة بن الأكوع وإقدامه أيضا وشجاعته، وإن قلنا مناقب سلمة بن الأكوع ففيه الحديث الحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والحادي والعشرون. ثم بعد ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخلقه، ويعني ما فيه من شعرات بيض في أنفقته صلى الله عليه وسلم، الحديث الثالث عشر. ثم مسألة ادخار لحوم الأضاحي وكونه كان منهيا عنه ثم رخص في ذلك بعد ذلك العام، هذا هو الحديث الثامن عشر. ثم بعد ذلك من لطائف الكتابات الرديئة، مسألة من الكتابات الرديئة يعني الخط التعبان، أن أحد العلماء نسيت اسمه ذكر هذا ياقوت في كتابه معجم البلدان، كان خطه رديء جدا، ومر على جماعة مجتمعين فتركهم ثم قال أنظر ما على ماذا اجتمعوا، وإذا هم اجتمعوا على مخطوط، وإذا نظر فيه لأحد العلماء قديم خط رديء لا يفهم ولا يقرأ، مشى تركه، ثم رجع قال أشتري هذا الكتاب المخطوط ما دام يباع لأمر لأعلم أن هنالك خط أردأ من خطي، يعني يسلي نفسه، تعرفون اللي عنده يعني حاجة زي كده يفرح لما يجد غيره أهون من، شوف يقول لك أهون من فلان، فاشتراه. بعد فترة أراد أن يقلب هذا الكتاب، قال لعلي أستفيد منه، فوجد أنه من مؤلفاته القديمة، وأنا كتبت كلمة الآن ما أستطيع أقرأها. الحديث التاسع عشر ما هو يا شباب؟ ما أدري كيف الكتابة جت معي.
حديث عامر.
ها؟
حديث عامر.
وهو؟
عامر من الأكوع.
في إيش؟
في
النفى، يعني في نفث النبي فيه. اي
نعم.
لا حديث عامر. نعم نعم نعم، هذا ايضا في فضيلة يعني عامر رضي الله عنه ابن الأكوع و يعني منقبته وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. احسنتم، هذه المسألة الحادية عشرة. المسألة الثانية عشرة متعلقة بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها.
الأذان. الأذان.
طيب خلاص. خلاص نؤذن بعدين يمكن نتكلم قليلا ونتوقف بعدين الصلاة. على أي حال كما ذكرنا يعني هذه 12 مسألة أو عنوان ممكن أن تكون مضمنة ضمن هذه الأحاديث 22 من أحاديث الإمام البخاري في صحيحه من ثلاثياته، ونسأل الله ينفع بها ويبارك. وكان الجدول حقيقة أن نبتدأ في هذا البرنامج بحديث الرحمة المسلسل بالأولية، ولكن يعني قدر الله أن يتأخر الأمر، ولكن يعني هذا التقدير جاء بأن سيكون بعد العشاء اليوم إن شاء الله تعالى، فلهذا سنتناول حديث الرحمة اليوم بعد العشاء إن شاء الله تعالى، وأسأل الله يتغمدنا جميعا في رحمته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.